الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم هذا العمل، منا التذكير ومنكم التذكر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك، فإنه العبد في هذه الدنيا كالمسافر، لا بد أن يحط رحله في أول منازل الآخرة وهو القبر، ولا بد أن يموت، ولا ينفعه بعد ذلك لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فموضوع هذا اللقاء هو ذكر الله كثيرا، أو اذكر الله ذكرا كثيرا. ذكر الله عز وجل هو في الواقع غذاء القلب وقوت القلب، والقلب بلا ذكر الله عز وجل ميت، وإن كان كعضو حي لكنه في الواقع ميت. ولذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فجعل الحي مثال لصاحب القلب الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله أعظم ما يمكن أن يرزق الإنسان في الدنيا، أن يحبب له ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن في ذكر الله عز وجل قوت القلب وحياة القلب ونماء القلب وزكاة القلب. ولذلك يتفاوت الناس في حياة قلوبهم وفي زكاة قلوبهم وفي صلاح قلوبهم وأعمالهم بحسب ما يقومون به بذكر الله عز وجل. القلب إذا ذكر الله حي، وإذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى صار ميت. ولذلك يعني في القلب في الذكر حياة للقلب، لا يشعر بهذه الحياة إلا صاحب القلب الحي. أما صاحب القلب الميت فإن هذا والعياذ بالله غافل عن ذكر الله عز وجل. والأمر كما يقول بعض القائلين: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكسه. فالإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ورزقه الله سبحانه وتعالى تمعن في ذكر الله عز وجل، عاش بقلب حي، بقلب متيقظ، يقظ متذكر، فيه حياة. ولذلك الأمر ليس بالأمر الهين على الإنسان أنه يصير ذاكر الله عز وجل، يحتاج إلى أن يذكر الله سبحانه وتعالى كما سيأتي الإشارة إلى هذا. القلب أعظم عبودية له أن يحب الله عز وجل وأن يذكر الله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس والعياذ بالله يغفلون عن محبة الله سبحانه وتعالى، وكثير منهم يغفل عن ذكر الله عز وجل، يغفل عن ذكر الله الذكر النافع الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. أما محبة الله سبحانه وتعالى، وللأسف الشديد فإن كثيرا من الناس ربما أنه يغفل عنها، وربما أن الإنسان ما شعر في يوم من الأيام أنه يحب الله عز وجل. والسبب في ذلك هو أن القلب ليس فيه حياة تامة، وإنما حي لكنه فيه حياة في ضعف. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان حلاوة. العسل إذا شربت عسل أو أكلت عسل له طعم حلو، بعض الفاكهة لها طعم حلو، التمر له طعم حلو، يشعر به الإنسان يتذوقه بلسانه وفمه. للإيمان حلاوة، للعمل الصالح حلاوة. هل شعرت أنك ترددت بحلاوة الإيمان؟ هل ترددت بحلاوة العمل الصالح؟ إذا لم يتلذذ الإيمان، وإذا لم يشعر العبد بحلاوة الإيمان، وإذا لم يستشعر العبد لذة الإيمان بالله عز وجل، لذة العمل الصالح، فليتهم نفسه بالتقصير. هذه الصلاة، قراءة القرآن، الحج، العمرة، كل هذه الأعمال أقيمت لذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله العبد، ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى عن محبة وتعظيم، شعر بلذة العبادة، شعر بلذة العبادة. أما إذا لم يحب الله سبحانه وتعالى المحبة المطلوبة، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الذكر المطلوب، فإنه ربما أنه يصلي وقلبه في السوق أو في مشاغل البيت أو في الشغالة اللي حاشت أو في الشغالة اللي لا حد الحين ما جت سافرت ومرجعت، ومهموم بأمر دنيوي وهو في أمر أخروي، في صلاة أو في زكاة أو في حج أو في صيام وغير ذلك. لذلك الإيمان له حلاوة. إذا لم تشعري بحلاوة الإيمان، ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإذا أحب العبد، إذا أحب الإنسان ربه أكثر من ذكره، فإذا غفل عن ذكر الله عز وجل أو نسي ذكر الله سبحانه وتعالى، دل ذلك على أنه على الأقل في هذه اللحظات محبته فيها نقص، وهو غافل عن محبة الله وغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. تذهب النساء للصلاة وربما تجلس الساعات الطويلة وهي في صالة وفي لهو وفي ومع ذلك غافلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وربما أنها تستعد للذهاب للصالة فترة طويلة وتتكلف أموال، مع أن ذكر الله لا يحتاج أموال ولا يحتاج تعب، وأنت في بيتك وأنت قاعدة وأنت نائمة وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى وتتلذذين بطاعة الله عز وجل. الذكر، ذكر الله هو روح الأعمال. إذا الصلاة بغير ذكر الله لا قيمة لها، لا بد أن يكون الإنسان يذكر الله سبحانه يذكر الله عز وجل في صلاته ذكرا يواطئ لسانه قلبه، بحيث أنه يستشعر عظمة الخالق ويستشعر كبرياء الله عز وجل ويستشعر كمال الخالق سبحانه وتعالى ويستشعر نعمة الله عليه. نحن الآن ربما لو سألنا أي واحد، رجل أو امرأة، ما هي أفضل نعمة عليك، ربما أن يقول أنا عندي أموال أو عندي ما أو عندي أولاد أو عندي كذا وكذا. أعظم نعمة على العبد أن هداه الله المسلم، أن هداه الله للإيمان. ليس هناك نعمة تعادل هذه النعمة، لا الأموال ولا الأولاد ولا الأقرباء ولا الدنيا كلها لا تعادل نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالإيمان. ولذلك أعظم دعاء، كثير من الناس يظن أن أعظم دعاء أن يدعي الله أن يصلح أو يصلح أولاده، أو أن الله سبحانه وتعالى يرزق أمان أو يرزقها وظيفة أو نجحها في دراستها. هذه كلها أمور مشروعة وما في ما في حرج على العبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها. لكن أعظم دعاء، أعظم دعاء هو أول دعاء في القرآن، وهو الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على الناس أن يؤمنوا بعده، وهو الذي يقرأه كل واحد فيكم في كل ركعة في صلاته. أول دعاء اهدنا الصراط المستقيم. ليس هناك في القرآن دعاء قبل هذا، وهذا يدل على عظمة الهداية إلى صراط الله المستقيم. ولا يعني هذا يحتاج إلى درس آخر، لكن أنبه هنا على عظمة اهدنا الصراط المستقيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أنهم إذا قال الإمام ولا الضالين أن يقولوا ماذا؟ آمين. أمر، والأمر دل على الوجوب، فيجب على المأموم ويجب على المنفرد أيضا أنه إذا قرأ هذه الآية في الفاتحة أن يقول آمين. وهذا يدل على عظمة الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. لا أريد أن أطيل في هذا، لكن يهمنا مع هذا مدخل لموضوع الذكر. فموضوع الذكر مرتبط بالإيمان بالله ومحبة الله سبحانه وتعالى. لذلك الكفار الملاحدة لا يذكر الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يؤمنون به ولا يحبونه. أما المسلم مهما كان عنده ذنوب، وما من أحد إلا عنده ذنوب، لا بد أن يذكر الله عز وجل. ولكن المسلمون يتفاوتون في ذكر الله عز وجل، ولذلك يدل على فضل الذكر أمور معينة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه بسنته. الأمر الأول أن الله أمر بالذكر أمرا مطلقا، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، فهذا أمر بالذكر، والأمر يدل على الوجوب، وهذا يدل على فضل أن يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى. وليس فقط أن يذكر ربه، بل أن يذكر الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني شيء عظيم جدا، ليس فقط أن تذكر الله، مأمور بأن تذكر الله، بل يجب عليك أن تذكر الله ذكرا كثيرا. فيسأل كل واحد منا نفسه، هل يذكر الله ذكرا كثيرا؟ والذكر إذا أطلق يشمل ذكر اللسان، ويشمل ذكر القلب، ويشمل أي طاعة من طاعات الله يفعلها الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالصلاة من الذكر، والصيام من الذكر، والحج من الذكر، وقراءة القرآن من الذكر، والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل من الذكر. فلذلك باب الذكر باب واسع جدا. لكن الآية تتحدث هنا عن ذكر الله كثيرا، ينبغي المسلم أن يذكر ربه. وقال جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، يعني تتضرع إلى الله وتتذلل بذكره سبحانه وتعالى، تشعر بالضراعة، بالخضوع والذل، وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو العظيم، هو الكبير، هو ذو الجلال والإكرام. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، أي خيفة من الله سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم أن يحرص ودون الجهر من القول، أي ليس من الذكر كما يفعل بعض النساء أو بعض الرجال، إذا دخل المسجد ذكر الله لا إله إلا الله. أنت من تخبر تحدث الناس أن تذكر الله سبحانه وتعالى؟ اذكر ربك في نفسك، أسمع نفسك فقط، فقل سبحان الله الحمد لله لا إله، بحيث ما تزعج الذي عن يمينك ولا الذي عن يسارك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول وسبح. فأمرنا سيأتي موضوع التسبيح لله عز وجل. الذي لا يذكر ربه تكون الصلاة عليه ثقيلة، وهذا نبهنا ربنا سبحانه وتعالى إلى نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا الشخص الذي هو استولت عليه الغفلة أو أعرض عن ذكر الله عز وجل أو لم يعظم الله حق التعظيم. فالرجل والمرأة إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، إذا أنت عندك أولاد وواحد منهم يعني واصل وحريص عليك وتتبع يعني حاجاتك ويسأل عنك ويجيك ويسلم ويسلم ونحو ذلك، هذا الشخص الولد تذكرونه دائما وربما تفصنه بالدعاء. لماذا؟ لأنك لمست منه البر، لمست منه الإحسان. إذا عرفت أن كل خير يمر بك فهو من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا الولد يبرك ويحسن إليك. ولو شاء الله أن يكون مثل أخوانها ومثل عامة الناس لفعل. فأي نعمة يمر بها العبد يذكر أنها من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا في الرزق. فلا أحد يرزقك، لا دولة ولا وزارة ولا وظيفة، الرزق من الله سبحانه وتعالى. وانتم خاصة كبارات السن منكم تعرفون أن قبل 1998 كان الناس أغنياء، 2-8 الصبح أكثر أهل الكويت فقراء. أين ذهبت الأموال؟ ما هي بأيديهم؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى وابتلاء من الله عز وجل وتنبيه للناس لعلهم ينتبهون ويعتبرون ويعلمون أن الله جل وعلا هو الرزاق، وأنه إذا شاء رزقهم وإذا شاء منعهم وإذا شاء أخذ ما بأيديهم أو ما بين أيديهم أخذه منهم، ولا يستطيعون أن يمنع الله سبحانه وتعالى من أنه يذهب ما بأيديهم من أموال. من الدلائل على فضل الذكر بعد الأمر به أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ضده، قال تبارك وتعالى: واذكر نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ما قال ولا تكن من الناسين، لأن النسيان يحصل للعبد بغير اختياره، أما الغفلة فتحصل للعبد باختياره، ينشغل بأمور فيغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ينشغل بأمر فيغفل عن الصلاة، ينشغل بأمر فيغفل عن الحج إذا وجب عليه، ينشغل بأمر فيغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. ولهذا قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وهذا أحسن، هذه أوقات الغفلة، الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، هذه أكثر الناس في غفلة، الفقراء في حالة عمل يخرجون من الصباح إلى أعمالهم من بعد الفجر أو في أوائل الصباح ولا يرجعون إلا بعد الأصيل أو عند الأصيل، مرهقين متعبين. والأغنياء مشغولون أكثرهم بالنوم، ينامون وربما ناموا عن الصلاة وربما ناموا عن قراءة القرآن والذكر، وربما حتى العرب تسمي المرأة المدللة يسمونها نعومة الضحى، أي تنام وقت الضحى لأن عندها من يخدمها فتنام ما عندها شغل، هذه أيام الجاهلية. على كل حال قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالأموال تلهي عن ذكر الله والأولاد يلهون عن ذكر الله، ولذلك لا خير في شيء ينهي العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر أن ينشغل الإنسان بأمواله عن ذكر الله عز وجل، أو أن ينشغل بأولاده وبناته، وإن كلمة أولاد تشمل الذكر والأنثى، ينشغل بأولاده عن ذكر الله سبحانه وتعالى مهما جرت من المصائب ومهما ألمت بهم من الأمور. فينبغي على الإنسان أنه يواظب على ذكر الله، وأعظم ذكر الله أداء فرائض الله سبحانه وتعالى على الوجه المشروع. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هؤلاء الناس الذين ينشغلون بأموالهم أو ينشغلون بأولادهم، وطبعا الانشغال بالأولاد وهم أقرب الناس لك، إذا فكيف تنشغل بغيرهم من الديوانية وأصحاب الديوانية والجلسات، أو من أصحاب النساء صواحب المرأة اللي تروح لهم في الضحى وتسولف معاهم وتقعد معاهم، هذا قبل. أما الحين ما حد يروح حق أحد، مشغولين مشغولين بالآيفون والرسائل ونحو ذلك. أما قبل الحريم يجمعون الضحى أحيانا يسولفون مع بعض ونحو ذلك، أو يسيرون على بعضهم بالليل حتى على كل حال. نسأل الله السلام. المهم هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى إن التهاء الإنسان بماله والتهاء الإنسان بأولاده علامة على خسرانه. فلا تنشغلي أبدا عن ذكر الله عز وجل. وهنا ذكر الله يشمل فرائض الله ودين الله عز وجل. لا تنشغل بالمال عن الصلاة، لا تنشغلي بالأولاد عن الصلاة، لا تنشغل بتجهيز البنت للزفاف عن الصلاة، تروحين في الأسواق والدوجين وتأخذين ساعات طويلة، ولما تجين للبيت تصلين المغرب ولا العشاء ولا أنت مرهقة، تركعين ركعات سريع، وربما يكون حال الإنسان مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافق، قال تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت يجلس حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، أي قبيل الغروب، ما صلى العصر الآن، قام فنقر أربع ركعات، نقر سرعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة المنافق. كم من المنافقين موجودين الآن؟ الآن صليت في المسجد وصلى بجنبي واحد، أنا ما خلصت الفاتحة والسورة اللي بعدها معناها قبل المغرب إلا هو خلص ركعتين، هذا ماذا قال؟ وحاولت أكلمة وإلا هو مسك المصحف يقرأ، وبعد الصلاة قام يصلي السنة نفس العجلة. هذا مسكين، هذا يظن أنه عمل حسنة، هذا بحاجة إلى أن ينبه على أن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للعبد منها إلا ما وعى، أو كما روي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن العبد يصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها إلا سدسها إلا خمسها إلى أن يقول إلا نصفها. يعني هذا اللي يكتب له نصف الصلاة، هذا يعني على درجة عظيمة من الخير، ليس مثل اللي يكتب له العشر. يعني لو قلنا أن أجر الصلاة مثلا 100 حسنة، اللي يكتب له العشر يكتب له 10 حسنات، واللي يكتب له النصف يكتب له 50 حسنة. هذا تمثيل وليس يعني حقيقة. فوين اللي يكتب له 10 من يكتب له 50؟ فكيف إذا كان أمر أعظم من ذلك وأجل؟ قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. نسوا الله، نسوا ذكره، نسوا ما أنعم الله به عليهم من بعثة النبي، وما أنعم الله عليهم من الكتاب الكريم القرآن، وما أنعم الله عليهم به من الشرائع الميسرة، فأعرضوا عن ذلك وتركوه ولم يقوموا بحق الله عز وجل الواجب عليهم، فأنساهم أنفسهم، أي نسوا هذه العقوبة للذي ينسى الله عز وجل، يعاقبه الله بأن ينسى نفسه. طبعا يأكل ويشرب، لكنه يعامل نفسه كما يعامل الكلب والخنزير، مثل ما يأكل يعطي الكلب والخنزير أكل، وربما يعتني بالكلب والخنزير ويعتني بالجمل والناقة ويعتني بالحيوانات والأنعام لأنها تكسب من وراها رزق، لكنه غفل عن النعمة الحقيقية، نعمة الإيمان بالله عز وجل، ونسي الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال جل وعلا في آية أخرى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فالإنسان إذا استحوذ عليه الشيطان نسي ذكر الله سبحانه وتعالى، من جلسة الجلسة ومن جماعة الجماعة ومن الرسائل لأمور أخرى. وأكثر النساء اليوم، أكثر النساء اليوم إلا من رحم الله، والله ما أدري أستثني كم، الله أعلم، أنتم تعلمون يمكن أكثر مني، إذا راحت العمرة ما تخلي أحد إلا علمتنا راحت العمرة. أنت رايحة لإقامة ذكر الله عز وجل، تخبرين الناس ليش؟ هل تبين أجرت من الناس أم من الله عز وجل؟ ينبغي الإنسان أن يكتم أعماله الصالحة ما استطاع، مثل ما يكتب العيب الذي فيه. إذا المرأة فيها عيب في نفسها أو في أولادها أو في زوجها، ما تحب أن أحد يظهر عليه، تستر هذا العيب. ينبغي أن تحرص على إخفاء العبادات قدر الإمكان، قدر ما تستطيع أن تخفى. فإذا أنت ذاهبة للعمرة ليش تخبرين الناس؟ إذا أنت صائمة اثنين وخميس ليش تخبرين الناس؟ وبعضهم يلف عليهم الشيطان وهم يلفون على الناس ويقولون واحدة والله مثلا تكلم صاحبتها تبي تقولها أنا اليوم صائمة، فما لقيت السبيل، يا فلانة والله أنا اليوم ما أفطرت إلا قريب العشاء نمت خذتني نومة، تبي تقولها ماذا؟ كيف تقولها إني صائمة؟ مو تقولها إني نائمة، كل واحد ينام، لكن بتخبرها أنها صائمة. فلينبغي الإنسان أن يحرص على أن عباداته تكون خفية قدر الإمكان. إذا قرأت القرآن فإذا استطعت أن تخفيه، ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صلاة المرأة في بيتها، بيتها يعني المكان الذي تنام فيه، اللي سمينا احنا الان غرفة، الاصل ان غرفة النوم ما حيدخلها، الان تساهلت النساء صارت الشغالة تدخل غرفة النوم وتعدل هي الفراش ايضا، هذا من الخطر في بيتها، هذا افضل الصلاة. لكن لا مانع ان الانسان يصلي امام الناس اذا كان هناك في مكان عام، مثل الان في المدرسة جاء خرج المرأة تتعلم أمر دينها وجاء وقت الصلاة، ما نقول روح البيت وصلي في بيتك، صلي في هالمكان هذا، والله أعلم بالنيات. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الحذر الحذر أن تخبرين الناس بعباداتك، الصلاة الصيام الآن مو بس بالعبادات، حتى في الطبخ اللي تطبخ في البيت تخبر الناس أن فعلت كذا فعلت كذا. ليش؟ لماذا هذا الهوس الذي شغف به النساء؟ هذا في الواقع أشبه ما يكون متصرف المجنون، لأن هذا يدل على أنه ما عنده عقل. من يتصرف هذه التصرفات ليس عنده عقل، لكن مع ذلك أكثر يعني الناس على هذا إلا من رحم الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى علق الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. كل ما ترغبين فيه يسمى في يسمى إذا حصلت عليه يسمى هذا فلاح وأفلحت. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمن أرادت أن تفلح في الدنيا والآخرة فعليها أن تذكر الله كثيرا. وكما قلنا الذكر يشمل القيام بالفرائض الدينية، ويشمل أيضا الذكر المطلق والمقيد. المطلق مثل ما جاء كما سيأتي الإشارة إلى بإذن الله عز وجل، الذكر في الصباح وفي أول النهار وآخر النهار، والذكر المقيد ذكر بعد الصلوات ونحو ذلك. ربنا سبحانه وتعالى أمر بذكره عند ملاقاة الأعداء في حال الجهاد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. أمرهم بالثبات. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله سبحانه وتعالى أعظم ما يعين في الجهاد، ومن أعظم أسباب النصر على الأعداء ليس كثرة الأسلحة ولا قوة التدريب، وإن كان كثرة الأسلحة مطلوبة ويعد له ما استطعت من قوة من رباط الخيل، وإن كان التدريب مطلوب أيضا واللياقة البدنية مطلوبة، لكن أعظم من هذا وذاك هو ذكر الله، القيام بالواجبات الدينية والفرائض الدينية، والقيام بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يتبين محبة الله سبحانه وتعالى عند ذكر الله في أشد المواطن خوفا. إذا ضاقت بالإنسان السبل وادلهمت عليه الأمور وكثرت الخطوب واقتربت منه الأضرار، هنا يتبين المؤمن الذي يحب الله من غير المؤمن. فالمؤمن يذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمر الله بذكره عند ملاقاة الأعداء، لأنه لا يذكر الله في هذا الموطن الذي هو يعني الآن هو يعني بين نفسه أن يدافع عن نفسه ويدافع عن من معه، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أمرنا بذكره، وأمرنا بذكره ذكرا كثيرا. فإن الإنسان في حال الخوف أعظم ما يشغله سلامته ونفسه، فكيف يذكر الله سبحانه وتعالى؟ يغفل. لكن الله أمرنا بذكره لأن أعظم وسيلة للمحافظة على النفس هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم سبب. ولذلك أيضا هذا معروف، حتى عنتر بن شداد المشهور بالشجاعة ومشهور أيضا بتعلق قلبه بابنة عمه يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهن مني وبيض القنا تقطر من دمي. يعني ذكرها في هذه في وقت المعركة. ولقد ذكرتك والرماح نواهن مني، مو من حصانة ولا من واحد جنبه، لا منه هو الرماح، يعني تنهل منه أي تصيبه الرماح. في هذه اللحظات يذكر هذه المرأة، فهذا يدل على أن تعلق قلبه بها أعظم من محافظتها على نفسه. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي كل نعمة؟ وهذا جاهلي، والعرب كانت تمتدح بذكر المحبوب في أشد المواطن خطرا، كما ذكر يعني هذا الأمر. أيضا الثناء، ربنا أثنى على أهل الذكر، أثنى عليهم ثناء عاطف، وقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن يقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فلما قرن الذكر هنا مع أعمال أخرى الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والصدقة والصيام والمحافظة على الفروج، أما قرر بذلك دل ذلك على أن الذاكر هنا المقصود بها ذكر اللسان والقلب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من الناس غني عن مغفرة الله عز وجل؟ لا أحد. من الناس لا يرجو أجر الله العظيم؟ لا أحد. إذن اذكر الله سبحانه وتعالى واذكر الله ذكرا كثيرا، وكلما ذكرت الله أكثر كلما كان العبد أقرب إلى مغفرة الله عز وجل وأقرب إلى الأجر العظيم. لكن قد تكون مغفرة الإنسان ما يعلم عنها إلا في الآخرة، والأجر العظيم قد لا يعلم عنه الإنسان إلا يوم القيامة يجد هذه الحسنات. فلذلك الحذر من الرياء في الأعمال، الحذر من الرياء في الأعمال. نجد للأسف الشديد في رمضان تمتلئ المساجد بالمصليات، وبعد رمضان مباشرة تمتلئ صلاة الأفراح بالنساء. عجيب، ما يكفيها نصف ساعة تروح تسلم على الناس وتطلع، لا لازم تقعد حتى لو كانت عجوز تقعد وتراقص هذه وتراقص هذه وتقول أنها تفعل حسنة وهي تكون كأنها مجنونة تهتز قدام الناس. على كل حال هذه يعني أعمال للأسف الشديد يغفل عنها الناس، ينبغي الحرص عليها. ربنا أخبر عن خسران، وذكرت الآية السابقة، عن خسران من التهى بأنفع الأشياء له، التهى بماله أو التهى بأولاده عن ذكر الله عز وجل. وقال في الآية السابقة ذكرنا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. نعم نعتني بأموالنا وننميها، ونعتني بأولادنا ونعتني بتربيتهم ونحرص عليهم، لكن لا ينهينا عن ذكر الله عز وجل، لا ينهينا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى من بيان فضل الذكر أن الله جل وعلا جعل جزاء الذكر إذا ذكر العبد ربه، إذا ذكرت المرأة ربها، جعل الله تبارك وتعالى جزاء هذا الذكر أن الله يذكره. وهذا أعظم شيء، أن يذكرك الله سبحانه وتعالى وهو فوق العرش لأنك ذكرتيه سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فذكر الله سبب، إذا أثرت من ذكر الله عز وجل ذكرك الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. فالإنسان في أي حال من الأحوال هو على خير، إن ذكره في نفسه ذكره الله في نفسه. ومن الذكر في نفسه أن الإنسان وهو رايح الدوام وهو طالع من البيت وهي تشتغل في المطبخ وهي رايح من غرفة لغرفة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كلمات عظيمة جدا. وجاء في الحديث أن من قال سبحان الله قال صدق الله، حديث آخر من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم قال هذا حق الله عز وجل، فقال السائل هذه لله فمالي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، اللهم اغفر لي الذنوب وارحمني وتشمل هذا رحمة الدنيا والآخرة، وارزقني تشمل الرزق في الدنيا والآخرة. فلذلك الحرص على هذه الأذكار، جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول، هو صحيح مسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن أقولها كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني ما هو أحب من مال الكويت أو مال السعودية أو مال دول الخليج، أحب مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب من الدنيا كلها. فقط أربع كلمات، أحب من الدنيا كلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كررها العبد وقالها مرار كثيرة؟ وهل يتطلب هذا جهد؟ هل يتطلب هذا وقت؟ هل يتطلب هذا عناء؟ أبدا. وانت تركبين السيارة من باب البيت أو من تطلعين من باب البيت إلى السيارة، ممكن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 20 مرة. فانظري هذا الفضل العظيم وغير الحديث. أيضا ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن ذكر الله أكبر من كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي اقرأ واتبع. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا جانب موضوع آخر. المرأة التي صلاتها أو الرجل الذي صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، يصلي نعم لكنه يفعل فحشاء، يكذب ويغش ويرائي ويغتاب ونحو ذلك، هذا صلاته ما نهته عن الفحشاء والمنكر. فليعلم أن في صلاته نقص كبير جدا. صحيح أنه صلى في الظاهر لكنه لم يقم الصلاة ولم يمتثل أمر الله. ربنا يقول أقم الصلاة، فإقامة الصلاة هو الاتيان بها على الوجه المشروع. طيب، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكل عبد تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر بقدر ما أحسن من هذه الصلاة. إن كانت محسنة وتامة تنهاه عن الفحشاء والمنكر تامة، وأما إن كان فيها نقص فيندرج النقص بعد ذلك فيقع في المنكرات ويقع في الفحشاء والمنكر. قال جل وعلا: ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: أذن. ولذكر الله أكبر أي أكبر من كل شيء. فما في هذه الصلاة من ذكر الله عز وجل أعظم من كل شيء، لأن الصلاة فيها قراءة قرآن، الصلاة فيها تسبيح وهو من الذكر، فيها تحميد وهو من الذكر، فيها قراءة القرآن والفاتحة والسورة، هذا كله من الذكر. فالذكر الذي موجود في الصلاة أعظم من كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بختم الأعمال بأن نختمها بذكر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: في صيام رمضان ولتكمل العدة، أي تكمل 30 رمضان أو شهر رمضان إلى هلال شوال، ولتكبر الله على ما هداك. فأمر بتكبيره بعد. ومثل هذا في الحج، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ذكرا كثيرا. فاذكروا الله فذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فأمر بذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا وأشد ذكرا، لأن حاجة الناس لذكر الله عز وجل أعظم من حاجتهم إلى كل شيء. على كل حال، أنا الوقت داهمنا وأنا ما ودي أخذ وقت أطول من الأخوات، لكن يهمنا التنبيه على أن حتى في الصلاة بعد ما نسلم، مع أن الصلاة فيها ذكر الله عز وجل، بعد ما نسلم نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت صليت عبادة تتقربين بها إلى الله، لكن هذه الصلاة يمكن وقع فيها خلل وتقصير كثير، بل لا يسلم أحد من التقصير في الصلاة. فلهذا الشرع لنا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، وكذلك بعد قراءة القرآن ذكر لنا، شرع لنا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى، حتى لا يمن العبد على ربه بصلاته أو صيامه أو قراءته. فإن كل هذه الأعمال على كل حال أريد أن أنبه الأخوات أن هناك ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المطلق مثل أذكار في الغدو والأصال، التسبيح المطلق والتهليل المطلق ونحو ذلك، والذكر المقيد هي أذكار بعد الصلوات، أذكار عند في الصباح في المساء عند دخول البيت عند الخروج من البيت. هذه أذكار كلها فيها خير ومنفعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. أنا ما تكلمت يمكن عشر ما كنت بودي أن أقوله، لكن الوقت هذا هو بين المغرب والعشاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.